بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في شبكة إمام دار الهجرة العلمية أن يقدموا لكم هذه المادة.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، يسرنا في شبكة إمام دار الهجرة العلمية أن نقدم لكم كلمة بعنوان الأحكام الفقهية المتعلقة بالمولود، يلقيها فضيلة شيخنا عبد القادر بن محمد بن جنيد حفظه الله تعالى ونفع الله به، وهي موجهة لإخوانه ومحبيه لدار الحديث الإمام مالك بدرس الشباب المغربية. تفضلوا شيخنا، بارك الله فيكم.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آل بيته وأصحابه وعنا معهم يا رحمن يا رحيم. أما بعد، أيها الإخوة الفضلاء، سلمكم الله وسددكم، فيسرني أن ألتقيكم هذه الليلة في درس مختصر بعنوان الأحكام الفقهية الخاصة بتسمية المولود، وسوف يكون الكلام عن هذا الموضوع في عدة مسائل على وجه الاختصار، فأقول مستعينا بالله جل وعلا الوقفة الأولى وهي عن حكم تسمية المولود. تسمية المولود ذكرا كان أو أنثى واجبة باتفاق أهل العلم، حيث قال ابن حزم الظاهري رحمه الله في كتابه مراتب الإجماع، واتفقوا أن التسمية للرجال والنساء فرض، وتسمية المولود ذكرا كان أو أنثى مهمة جدا، فبها تنضبط عقود الناس ومعاملاتهم على وجه صحيح، وبها يحصل التعارف بينهم، وبها تتحقق صلة الأرحام، إلى غير ذلك من الفوائد والحكم من مشروعية هذه من مشروعية التسمية. الوقفة الثانية وهي عن وقت تسمية المولود. اتفقت المذاهب الأربعة على إباحة، أو نقل اتفاق المذاهب الأربعة على إباحة تسمية المولود في اليوم السابع من ولادته، وقبل اليوم السابع وبعده، ولكن اختلف العلماء رحمهم الله تعالى في الأفضل على أقوال، أشهرها قولان. القول الأول أن الأفضل أن يسمى المولود ذكرا كان أو أنثى في اليوم السابع من ولادته، وهذا القول قد نسبه المناوي الشافعي رحمه الله في كتابه فيض القدير شرح الجامع الصغير إلى جماهير أهل العلم، وحجة هذا القول حديث سمرة ابن جندب الذي خرجه أهل السنن وغيرهم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كل غلام مرتهن بعقيقته تذبح عنه يوم السابع ويحلق رأسه ويسمى. فنص صلى الله عليه وسلم على تسميته في اليوم السابع من أيام ولادته. وهذا الحديث حديث صحيح، وقد صححه فيما أذكر علي بن المديري والترمذي والحاكم والنووي والذهبي وابن الملقن والألباني وابن باز والوادعي، وجود إسناده موفق الدين ابن قدامة المقدسي رحمه الله تعالى الجميع. القول الثاني أن الأفضل أن يسمى المولود ذكرا كان أو أنثى في يوم ولادته، وهو اليوم الأول من حياته. وحجة هذا القول الأحاديث النبوية، وحجة هذا القول الأحاديث المصرحة بتسمية النبي صلى الله عليه وسلم لبعض من ولد في عصره في يوم ولادته الأول، كحديث أنس بن مالك رضي الله عنه الذي خرجه مسلم في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ولد لي الليلة غلام فسميته باسم أبي إبراهيم، فسميته باسم أبي إبراهيم. وأخرج مسلم أيضا عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال: ذهبت بعبد الله بن أبي طلحة الأنصاري إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم حين ولد، فحنكه وسماه عبد الله، وقال أهل هذا القول إن أحاديث تسمية المولود حين يولد أصح من الأحاديث في تسميته في اليوم السابع، فيكون هذا هو الأفضل. والأقرب في هذا أن الأمر واسع، فمن سمى في اليوم الأول فقد عمل بسنة صحيحة، ومن سمى في اليوم السابع فقد عمل بسنة صحيحة، إذ الكل ثابت في السنة. وإلى هذا وإلى وممن نص على أن الأمر واسع الإمام ابن قيم الجوزية رحمه الله في كتابه تحفة الودود بأحكام المولود، وكذلك شيخنا الإمام ابن باز رحمه الله تعالى كما في فتاوى نور على الدرب وغيرها. ومما وسع به أيضا قبل هذين الإمامين الفقيه المالكي ابن العربي رحمه الله تعالى، وكذلك الفقيه الحنبلي موفق الدين ابن قدامة المقدسي رحمه الله تعالى. المسألة الثانية وهي عن من مات قبل أن يسمى، إذا ولد المولود ثم مات قبل أن يسميه أهله فإنه يستحب أن يسمى. وإلى هذا ذهب أكثر أهل العلم، وقد دلت بعض النصوص إلى وسبب ذلك وسبب تسميته أنه قد أصبح نفسا وقد نفخت فيه الروح ويأخذ أحكام غيره، فتغسيله إذا مات فتغسيله وتكفينه والصلاة عليه ودفنه في مقابر المسلمين الإجماع. وقد دلت نصوص على أن الناس يوم القيامة يسمون بأسمائهم التي كانت لهم في الدنيا، فخرج البخاري ومسلم عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ينصب لكل غادر لواء يوم القيامة، يقال هذه غدرة فلان ابن فلان، هذه غدرة فلان ابن فلان. وخرج أبو داود أحمد وغيرهما من حديث أبي الدرداء أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنكم تدعون يوم القيامة بأسمائكم وأسماء أبنائكم فأحسنوا أسماءكم. وهذا الحديث قد جوده بعض أهل العلم، وهذا الحديث قد جود أو حسن إسناده بعض أهل العلم كالنووي وابن قيم الجوزية وغيرهما، وضعفه آخرون لأن في سنده لأنه منقطع الإسناد، وهذا القول هو الأرجح في هذا الحديث. المسألة الثالثة وهي عن الأحق بتسمية المولود، وهل هو الأب أم الأم؟ التسمية أو تسمية المولود إذا حصلت مشاحة بين الأب أو الأم فإن الأحق بالتسمية هو الأب باتفاق أهل العلم، لأن باتفاق أهل العلم وقد ذكر أنه لا نزاع بين أهل العلم في ذلك، الإمام ابن قيم الجوزية رحمه الله تعالى في كتابه تحفة الودود في أحكام المولود إذ قال: التسمية حق للأبي لا للأم، هذا مما لا نزاع فيه بين الناس، هذا هو نص كلام هذا الإمام رحمه الله تعالى. ويدل عليه أيضا قول الله جل وعلا: ادعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله، فجعل سبحانه وتعالى النسبة للآباء، وهذا دليل ظاهر بأن الآباء حق بالتسمية من غيرهم. ويدل عليه أيضا ما تقدم من حديث ابن عمر في الصحيحين وحديث أبي الدرداء عند أحمد وأبي داود. المسألة أو الوقفة الرابعة وهي عن أفضل الأسماء، نقل ابن حزم الظاهري رحمه الله تعالى في كتابه مراتب الإجماع اتفاق العلماء على استحسان الأسماء المضافة إلى الله عز وجل، فعبد الرحمن وما أشبه ذلك، الأسماء المعبدة لله سبحانه وتعالى هي أفضل الأسماء: عبد الله وعبد الرحمن وعبد الرحيم وعبد الملك وعبد الخالق وعبد العزيز وعبد السميع وعبد الغفور وغيرها. واختلف العلماء رحمهم الله تعالى في أحد هذه الأسماء المعبدة إلى الله سبحانه وتعالى، فذهب جماهير أهل العلم إلى أن أفضل الأسماء المعبدة هي عبد الله وعبد الرحمن، نسب ذلك إليهم الإمام ابن القيم الجوزية رحمه الله تعالى في كتابه تحفة الودود بأحكام المولود. ويدل على ذلك ما أخرجه الإمام مسلم في صحيحه عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن أحب أسمائكم إلى الله عبد الله وعبد الرحمن. الوقفة الخامسة وهي عن حكم تعبير الأسماء لغير الله كالتسمية لعبد النبي أو عبد المطلب أو عبد الرسول أو عبد الحسين أو عبد علي أو عبد علي أو عبد الكاظم تعبيده. وهذه الأسماء وما شابهها محرمة باتفاق أهل العلم، نقل ذلك ابن حزم الظاهري رحمه الله في كتابه مراتب الإجماع حيث قال: واتفقوا على تحريم كل اسم معبد لغير الله عز وجل. وإنما حصل الخلاف بين أهل العلم في التسمية بعبد المطلب، هل هو مباح أم محرم؟ والصحيح من أقوالهم أنه محرم. الوقفة الثالثة وهي عن حكم الأسماء عن المسألة أو الوقفة الخامسة أو السادسة وهي عن حكم تسمية المولود الذكر باسم مركب كمحمد أحمد أو محمد علي أو محمد هاني أو محمد مقبول وما أشبه ذلك، فيكون الاسم الأول وهو محمد للتبرك باسم النبي صلى الله عليه وسلم، ويكون الاسم الثاني وهو محمد وعلي وهاني ومقبول للتعريف، والأسماء المرتبة مكروهة لعدة أمور. ومن هذه الأمور وهو الأول أنها لا تعرف، لا عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن أصحابه رضي الله عنهم ولا عن من بعدهم من سلف الأمة، ولو كانت مستحسنة لنقل إلينا تسميتهم أولادهم بذلك ولا اشتهر، ولا اشتهر هذا الأمر. الثاني أن المقصود من التسمية هو تمييز الإنسان عن غيره وهو يحصل باسم واحد، وإضافة اسم آخر إليه يوقع في الالتباس عند كثير من الناس. فلو سألت سئل من اسمه من الأسماء المرتبة عن اسم فقال محمد أحمد لالتبس الأمر على السائل هل هذا اسمه كاملا أم أن اسمه هو محمد واسم أبيه هو أحمد. والأمر الثالث أن التسمية بالأسماء المركبة يضعف من ذكر اسم الوالد أو الجد عند تعريف الإنسان بنفسه. فإذا كان اسم أحد محمد أحمد واسم أبيه محمد علي واسم جده محمد حسن وسئل عن اسمه فإنه لن يقول في أكثر الأحيان لأجل الاختصار وعدم التطويل اسمي محمد أحمد ابن محمد علي ابن محمد حسن، وسيقول اسمي محمد أحمد ويسقط اسم أبيه وجده فلا يصبحان يذكران معه أو يذكر معه أو يذكر معه أباه دون جده، بخلاف من تسمى باسم واحد فغالب أحواله أنه إذا سئل عن اسمه يذكر اسمه ويذكر اسم أبيه واسم جده. الوصفة السابعة وهي عن تصغير الأسماء المعبدة لله سبحانه وتعالى كتصغير عبد الله فيقال له عبيد أو عبود وكتصغير عبد الرحمن أو وتسميته بدحي وكتصغير عبد العزيز وتسميته بعزيز أو عزوز وما شابه ذلك. هذا التصغير أو هذا أو إطلاق هذا على الأولاد لا بأس به ولا حرج فيه. وقد قال شيخنا الإمام الرياض رحمه الله تعالى أنه لا يعلم أحدا من أهل العلم منع من ذلك، ولأن التصغير يقصد به تصغير المسمى وليس الاسم. أما إذا كان الرجل يكره أن يصغر اسمه فقد قال شيخنا رحمه الله تعالى الإمام ابن باز أنه لا يجوز لأنه يدخل حينها في التنابز بالألقاب الذي نهى الله عنه، فقال سبحانه في سورة الحجرات ولا تنابزوا بالألقاب. الوقفة الأخيرة وهي عن تغيير الأسماء بعد الإسلام. لا يلزم أن يغير الرجل أو المرأة اسمهما بعد دخولهما في الإسلام لأنه لم يشتهر ذلك أو لأنه كما قال بعض أهل العلم لا يعرف ذلك في الصدر الأول، فقد أسلم المئات ولا لا بل أكثر من ذلك ولم يشتهر تغيير أسمائهم إلا إذا كان الاسم يحمل معنى محرما أو معنى قبيحا أو أن يكون الإثم مما يشتعر به بعض آلهة الكفار، ولعل في هذا القدر كفاية. وأسأل الله جل وعلا أن ينفعني وإياكم بما سمعتم، وأشهد على الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه.
أحسن الله إليكم شيخنا، أحسن الله إليكم شيخنا وبارك الله فيكم، ونستأذنكم في عرض بعض الأسئلة.
أنت قد أرسلت إلي سؤالا عبر الواتساب، أليس كذلك؟
والله
فقلت فيه تقام عندنا، أو أن أحدا طلب منك أن تسأل هذا السؤال.
نعم.
قلت فيه تقام عندنا في هذه المنطقة بدعة كل يوم جمعة، وهي قراءة القرآن قبل خطبة الجمعة، علما أنه يسمح لهم بذلك من وزارة الأوقاف، ومنذ مدة كثيرة خلع أحد مساجد القرية من هذه البدعة. وإخواننا من السلفيين يرتادونه، فجاء رجل في الجمعة الماضية فأراد أن يحيي هذه البدعة في ذلك المسجد، فانكر عليه أحد إخواننا من السلفيين ولم يقبل منه، فصاروا في أخذ ورد، ووعدهم أنه سيرجع في الجمعة القابلة إصرارا منه وعنادا. قرر الإخوة التذكير غدا إلى الصف الأول، وجاءت معي الإمام قصد شغل المكان وعدم تمكينه من أخذ مكبر الصوت حتى لا يقوم بدعته، فما رأيك في ذلك؟ أقول لو كان هذا التبكير سينفع وسينفع في إزالة هذه البدعة، ف لا أرى حرجا في ذلك، أو فلا يبدو لي أنه يوجد حرج في ذلك. لكن أنا أنصح إخواني مع هذا أن تكون طريقتهم في إنكار هذه البدعة طريقة جيدة يحصل فيها الرفق مع المخالف حتى ينتفع، وإن لم ينتفع فقد ينتفع من حضر إلى المسجد من الناس. وكذلك التعقل والتبصر فيما يقولونه أو يفعلونه حين إنكار مثل هذه البدعة، وكذلك أن يكون إنكارهم القولي أو الفعلي بطريقة تتوافق مع العلم الشرعي. فمثلا يقال لمثل هذا إذن بحديث صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أو عن أصحابه رضي الله تعالى عنهم، ونحن نسلم لك فيما فعلت وسنتركك، لأن مبتغانا هو، وما دام أن هذا الأمر قد ثبت بطريقة شرعية صحيحة نقبله ونلزمه ويكون على رؤوسنا وتسعد به نفوسنا. هذه الطريقة تحرجه وتضعف قبوله عند الناس وتجعل ما سمعوا إليه ممن قد لا يهمه قرئ أو لم يقرأ تجعله ينتبه ويرى أنكم طلاب حق وتريدون الخير وأنكم قد تكلمتم معه بأدب وبطريقة علمية. ولن يجد في كتاب الله سبحانه وتعالى ولا سنة رسوله صلى الله عليه وسلم شيئا أو يقال له هل أنت على مذهب الإمام مالك؟ هذه كتب الإمام مالك رحمه الله وكتب تلامذته فاتنا عن واحد منهم فاتنا عنه وعن تلامذته بنص أنهم استحسنوا هذا الفعل أو جوزوه. وهذا أيضا قد يؤثر فيه فإن لم يؤثر فيه يؤثر في المستمعين ويجعلهم لا يتعصبون له لأنهم رأوكم قد حاجتموه بطريقة صحيحة. وأيضا بالإمكان أيضا أن تضيف له وللنم أن المسجد أن تضيف له وللناس أيضا مثل هذا الفعل الذي لم يرد في كتاب الله تعالى ولا سنة رسوله صلى الله عليه وسلم ولا عن أصحابه ولا عن أحد من سلف الأمة الصالح ولا عن الأمة الأربعة وتلامذتهم أن فيه مخالفة لعدة نصوص شرعية وفيه أذية للناس. ولا ريب أن ما فيه مخالفة لنصوص شرعية وما فيه أذية للمسلمين أنه من الأمور المحرمة. ومن ذلك أن
بسم الله الرحمن الرحيم يسر إخوانكم في شبكة إمام دار الهجرة العلمية أن يقدموا لكم هذه المادة.
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فيسرنا في شبكة إمام دار الهجرة العلمية أن نقدم لكم كلمة بعنوان الأحكام الفقهية المتعلقة بالمولود يلقيها فضيلة شيخنا عبد القادر بن محمد بن جنيد حفظه الله تعالى ونفع الله به، وهي موجهة لإخوانه ومحبيه لدار الحديث الإمام مالك بدرس الشباب المغربية. تفضلوا شيخنا بارك الله فيكم.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آل بيته وأصحابه وعنا معهم يا رحمن يا رحيم. أما بعد أيها الإخوة الفضلاء سلمكم الله وسددكم، فيسرني أن ألتقيكم هذه الليلة في درس مختصر بعنوان الأحكام الفقهية الخاصة بتسمية المولود، وسوف يكون الكلام عن هذا الموضوع في عدة مسائل على وجه الاختصار. سأقول مستعينا بالله جل وعلا الوقفة الأولى، وهي عن حكم تسمية المولود. تسمية المولود ذكرا كان أو أنثى واجبة باتفاق أهل العلم، حيث قال ابن حزم الظاهري رحمه الله في كتابه مراتب الإجماع، واتفقوا أن التسمية للرجال والنساء فرض، وتسمية المولود ذكرا كان أو أنثى مهمة جدا، فبها تنضبط عقود الناس ومعاملاتهم على وجه صحيح، وبها يحصل التعارف بينهم، وبها تتحقق صلة الأرحام، إلى غير ذلك من الفوائد والحكم من مشروعية التسمية. الوقفة الثانية وهي عن وقت تسمية المولود. اتفقت المذاهب الأربعة على إباحة أو نقل اتفاق المذاهب الأربعة على إباحة تسمية المولود في اليوم السابع من ولادته، وقبل اليوم السابع وبعده، ولكن اختلف العلماء رحمهم الله تعالى في الأفضل على أقوال أشهرها قولان. القول الأول أن الأفضل أن يسمى المولود ذكرا كان أو أنثى في اليوم السابع من ولادته، وهذا القول قد نسبه المناوي الشافعي رحمه الله في كتابه فيض القدير شرح الجامع الصغير إلى جماهير أهل العلم، وحجة هذا القول حديث سمرة ابن جندب الذي خرجه أهل السنن وغيرهم، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كل غلام مرتهن بعقيقته تذبح عنه يوم السابع ويحلق رأسه ويسمى. فنص صلى الله عليه وسلم على تسميته في اليوم السابع من أيام ولادته، وهذا الحديث حديث صحيح وقد صحه وضعه فيما أذكر علي بن المديري والترمذي والحاكم والنووي والذهبي وابن الملقن والألباني وابن باز والوادعي، وجود إسناده موفق الدين ابن قدامة المقدسي رحمه الله تعالى الجميع. القول الثاني أن الأفضل أن يسمى المولود ذكرا كان أو أنثى في يوم ولادته، وهو اليوم الأول من حياته. وحجة هذا القول الأحاديث النبوية، وحجة هذا القول الأحاديث المصرحة بتسمية النبي صلى الله عليه وسلم لبعض من ولد في عصره في يوم ولادته الأول، كحديث أنس بن مالك رضي الله عنه الذي خرجه مسلم في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ولد لي الليلة غلام فسميته باسم أبي إبراهيم، فسميته باسم أبي إبراهيم. وأخرج مسلم أيضا عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال: ذهبت بعبد الله بن أبي طلحة الأنصاري إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم حين ولد، فحنكه وسماه عبد الله، وقال أهل هذا القول إن أحاديث تسمية المولود حين يولد أصح من الأحاديث في تسميته في اليوم السابع، فيكون هذا هو الأفضل. والأقرب في هذا أن الأمر واسع، فمن سمى في اليوم الأول فقد عمل بسنة صحيحة، ومن سمى في اليوم السابع فقد عمل بسنة صحيحة، إذ الكل ثابت في السنة. وإلى هذا وممن نص على أن الأمر واسع الإمام ابن قيم الجوزية رحمه الله في كتابه تحفة الودود بأحكام المولود، وكذلك شيخنا الإمام ابن باز رحمه الله تعالى كما في فتاوى نور على الدرب وغيرها. ومن وسع به أيضا قبل هذين الإمامين الفقيه المالكي ابن العربي رحمه الله تعالى، وكذلك الفقيه الحنبلي موفق الدين ابن قدامة المقدسي رحمه الله تعالى. المسألة الثانية وهي عن من مات قبل أن يسمى، ولد المولود ثم مات قبل أن يسميه أهله فإنه يستحب أن يسمى. وإلى هذا ذهب أكثر أهل العلم وقد دلت بعض النصوص إلى وسبب ذلك وسبب تسميته أنه قد أصبح نفسا وقد نفخت فيه الروح ويأخذ أحكام غيره كتغسيله إذا مات كتغسيله وتكفينه والصلاة عليه ودفنه في مقابر المسلمين بالإجماع. وقد دلت نصوص على أن الناس يوم القيامة يسمون بأسمائهم التي كانت لهم في الدنيا. فخرج البخاري ومسلم عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ينصب لكل غادر لواء يوم القيامة يقال هذه غدرة فلان ابن فلان هذه غدرة فلان ابن فلان. وخرج أبو داود أحمد وغيرهما من حديث أبي الدرداء أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنكم تدعون يوم القيامة بأسمائكم وأسماء أبنائكم فأحسنوا أسماءكم. وهذا الحديث قد جوده بعض أهل العلم وهذا الحديث قد جود أو حسن إسناده بعض أهل العلم كالنووي وابن قيم الجوزية وغيرهما وضعفه آخرون لأن في سنده لأنه منقطع الإسناد. وهذا القول هو الأرجح في هذا الحديث. المسألة الثالثة وهي عن الأحق بتسمية المولود وهل هو الأب أم الأم. التسمية أو تسمية المولود إذا حصلت مشاحة بين الأب أو الأم فإن الأحق بالتسمية هو الأب باتفاق أهل العلم لأن باتفاق أهل العلم وقد ذكر أنه لا نزاع بين أهل العلم في ذلك. الإمام ابن قيم الجوزية رحمه الله تعالى في كتابه تحفة الودود في أحكام المولود إذ قال: التسمية حق للأبي لا للأم. هذا مما لا نزاع فيه بين الناس. هذا هو نص كلام هذا الإمام رحمه الله تعالى. ويدل عليه أيضا قول الله جل وعلا: ادعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله. فجعل سبحانه وتعالى النسبة نسبة فجعل سبحانه وتعالى النسبة للآباء. وهذا دليل ظاهر لأن الآباء حق بالتسمية من غيرهم. ويدل عليه أيضا ما تقدم من حديث ابن عمر في الصحيحين وحديث أبي الدرداء عند أحمد وأبي داود. المسألة أو الوقفة الرابعة وهي عن أفضل الأسماء. نقل ابن حزم الظاهري رحمه الله تعالى في كتابه مراتب الإجماع اتفاق العلماء على استحسان الأسماء المضافة إلى الله عز وجل، فعبد الرحمن وما أشبه ذلك. الأسماء المعبدة لله سبحانه وتعالى هي أفضل الأسماء: عبد الله وعبد الرحمن وعبد الرحيم وعبد الملك وعبد الخالق وعبد العزيز وعبد السميع وعبد الغفور وغيرها. واختلف العلماء رحمهم الله تعالى في أحد هذه الأسماء المعبدة إلى الله سبحانه وتعالى، فذهب جماهير أهل العلم إلى أن أفضل الأسماء المعبدة هي عبد الله وعبد الرحمن. نسب ذلك إليهم الإمام ابن قيم الجوزية رحمه الله تعالى في كتابه تحفة الودود في أحكام المولود. ويدل على ذلك ما أخرجه الإمام مسلم في صحيحه عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن أحب أسمائكم إلى الله عبد الله وعبد الرحمن. الوقفة الخامسة وهي عن حكم تعبير الأسماء لغير الله كالتسمية بعبد النبي أو عبد المطلب أو عبد الرسول أو عبد الحسين أو عبد علي أو عبد علي أو عبد الكاظم. تعديد وهذه الأسماء وما شابهها محرمة باتفاق أهل العلم. نقل ذلك ابن حزم الظاهري رحمه الله في كتابه مراتب الإجماع حيث قال: واتفقوا على تحريم كل اسم معبد لغير الله عز وجل. وإنما حصل الخلاف بين أهل العلم في التسمية بعبد المطلب، هل هو مباح أم محرم؟ والصحيح من أقوالهم أنه محرم. الوقفة الثالثة وهي عن حكم الأسماء عن المسألة أو الوقفة الخامسة أو السادسة وهي عن حكم تسمية المولود الذكر باسم مركب كمحمد أحمد أو محمد علي أو محمد هاني أو محمد مقبول وما أشبه ذلك، فيكون الاسم الأول وهو محمد للتبرك باسم النبي صلى الله عليه وسلم، ويكون الاسم الثاني وهو محمد وعلي وهاني ومقبول للتعريف، والأسماء المرتبة مكروهة لعدة أمور، ومن هذه الأمور وهو الأول أنها لا تعرف، لا عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن أصحابه رضي الله عنهم ولا عن من بعدهم من سلف الأمة، ولو كانت مستحسنة لنقل إلينا تسميتهم أولادهم بذلك ولا اشتهر هذا الأمر. الثاني أن المقصود من التسمية هو تمييز الإنسان عن غيره، وهو يحصل باسم واحد، وإضافة اسم آخر إليه يوقع في الابتداس عند كثير من الناس. فلو سئل من اسمه من الأسماء المرتبة عن اسم فقال محمد أحمد لالتبس الأمر على السائل هل هذا اسمه كاملا أم أن اسمه هو محمد واسم أبيه هو أحمد. والأمر الثالث أن التسمية بالأسماء المركبة يضعف من ذكر اسم الوالد أو الجد عند تعريف الإنسان بنفسه، فإذا كان اسم أحد محمد أحمد واسم أبيه محمد علي واسم جده محمد حسن وسئل عن اسمه فإنه لن يقول في أكثر الأحيان لأجل الاختصار وعدم التطويل اسمي محمد أحمد ابن محمد علي ابن محمد حسن، وسيقول اسمي محمد أحمد ويسقط اسم أبيه وجده فلا يصبحان يذكران معه أو يذكر معه أباه دون جده، بخلاف من تسمى باسم واحد فغالب أحواله أنه إذا سئل عن اسمه يذكر اسمه ويذكر اسم أبيه واسم جده. الوصفة السابعة وهي عن تصغير الأسماء المعبدة لله سبحانه وتعالى كتصغير عبد الله فيقال له عبيد أو عبود وكتصغير عبد الرحمن أو وتسميته بدحي وكتصغير عبد العزيز وتسميته بعزيز أو عزوز وما شابه ذلك. هذا التصغير أو هذا أو إطلاق هذا على الأولاد لا بأس به ولا حرج فيه. وقد قال شيخنا الإمام الرياض رحمه الله تعالى أنه لا يعلم أحدا من أهل العلم منع من ذلك، ولأن التصغير يقصد به تصغير المسمى وليس الاسم. أما إذا كان الرجل يكره أن يصغر اسمه فقد قال شيخنا رحمه الله تعالى الإمام ابن باز أنه لا يجوز لأنه يدخل حينها في التنابز بالألقاب الذي نهى الله عنه، فقال سبحانه في سورة الحجرات ولا تنابزوا بالألقاب. الوقفة الأخيرة وهي عن تغيير الأسماء بعد الإسلام. لا يلزم أن يغير الرجل أو المرأة اسمهما بعد دخولهما في الإسلام، لأنه لم يشتهر ذلك أو لأنه كما قال بعض أهل العلم لا يعرف ذلك في الصدر الأول، فقد أسلم المئات ولا لا بل أكثر من ذلك ولم ينقى ولم يشتهر تغيير أسمائهم إلا إذا كان الاسم يحمل معنى محرما أو معنى قبيحا أو أن يكون الاسم مما يشتهر به بعض آلهة الكفار، ولعل في هذا القدر كفاية. وأسأل الله جل وعلا أن ينفعني وإياكم بما سمعتم وأن يجعلنا ممن يسمعون القول فيتبعون أحسنه.
أحسن الله إليكم شيخنا، أحسن الله إليكم شيخنا وبارك الله فيكم، ونستأذنكم في عرض بعض الأسئلة.
أنت قد أرسلت إلي سؤالا عبر الواتساب أليس كذلك؟
والله
فقلت فيه تقام عندنا أو أن أحدا طلب منك أن تسأل هذا السؤال.
نعم.
قلت فيه تقام عندنا في هذه المنطقة بدعة كل يوم جمعة وهي قراءة القرآن قبل خطبة الجمعة، علما أنه يسمح لهم بذلك من وزارة الأوقاف، ومنذ مدة كثيرة خلع أحد مساجد القرية من هذه البدعة، وإخواننا من السلفيين يرتادونه، فجاء رجل في الجمعة الماضية فأراد أن يحيي هذه البدعة في ذلك المسجد. فانكر عليه احد اخواننا من السلفيين ولم يقبل منه، فصاروا في اخذ ورد، ووعدهم انه سيرجع في الجمعه القابله اصرارا منه وعنادا. قرر الاخوه التذكير غدا الى الصف الاول، وجاءت ماهر الامام قصد شغل المكان وعدم تمكينه من اخذ مكبر الصوت حتى لا يقوم ببدعته، فما رايك في ذلك؟ اقول لو كان هذا التبكير سينفع وسينفع في إزالة هذه البدعة فلا أرى حرجا في ذلك، أو فلا يبدو لي أنه يوجد حرج في ذلك، لكن أنا أنصح إخواني مع هذا أن تكون طريقتهم في إنكار هذه البدعة بطريقة جيدة يحصل فيها الرفق مع المخالف حتى ينتفع، وإن لم ينتفع فقد ينتفع من حضر إلى المسجد من الناس، وكذلك التعقل والتبصر فيما يقولونه أو يفعلونه حين إنكار مثل هذه البدعة، وكذلك أن يكون إنكارهم القولي أو الفعلي بطريقة تتوافق مع العلم الشرعي. فمثلا يقال لمثل هذا إذن بحديث صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أو عن أصحابه رضي الله تعالى عنهم، ونحن نسلم لك فيما فعلت وسنتركك، لأن مبتغانا هو وما دام أن هذا الأمر قد ثبت بطريقة شرعية صحيحة نقبله ونلزمه ويكون على رؤوسنا وتسعد به نفوسنا. هذه الطريقة تحرجه وتضعف قبوله عند الناس وتجعل يستمعوا إليه ممن قد لا يهمه قرئ أو لم يقرأ، تجعله ينتبه ويرى أنكم طلاب حق وتريدون الخير وأنكم قد تكلمتم معه بأدب وبطريقة علمية. ولن يجد في كتاب الله سبحانه وتعالى ولا سنة رسوله صلى الله عليه وسلم شيئا، أو يقال له هل أنت على مذهب الإمام مالك؟ هذه كتب الإمام مالك رحمه الله وكتب تلامذته فاتنا عن واحد منهم، فاتنا عنه وعن تلامذته بنص أنهم استحسنوا هذا الفعل أو جوزوه، وهذا أيضا قد يؤثر فيه، فإن لم يؤثر فيه تؤثر في المستمعين ويجعلهم لا يتعصبون له، لأنهم رأوكم قد هاجتموه بطريقة صحيحة. وأيضا بالإمكان أيضا أن تضيفوا له ولنن أن المسجد أن تضيفوا له وللناس أيضا مثل هذا الفعل الذي لم يرد في كتاب الله تعالى ولا سنة رسوله صلى الله عليه وسلم ولا عن أصحابه ولا عن أحد من سلف الأمة الصالح ولا عن الأمة الأربعة وتلامذتهم، أن فيه مخالفة لعدة نصوص شرعية وفيه أذية للناس. ولا ريب أن ما فيه مخالفة لنصوص شرعية وما فيه أذية للمسلمين أنه من الأمور المحرمة. ومن ذلك أن